بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الزكاة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب زكاة الورق. قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
هذا في زكاة الورق يعني الفضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، أي من الإبل. فالإبل إنما تبدأ صدقتها من الخمس، فبدء نصابها من الخمس، وفي الخمس شاة، وفي خمس أخرى شاة، فمن خمس إلى عشرة ليس فيها إلا شاة واحدة، فإذا بلغت عشرة صار فيها شاتين، يعني ستة ففيها الشاة، سبعة ثمانية تسعة فيها الشاة، حتى إذا بلغت عشرا ففيها شاتان، وفي كل خمس شاة حتى تبلغ الخمس والعشرين، فإذا بلغت الخمس والعشرين بدأت زكاتها تتحول إلى الإبل، من بنت لبون إلى بنت، من بنت مخاض إلى بنت لبون، إلى حقة إلى جذعة، وهكذا. وليس فيما دون خمس أواق صدق، أي نصاب الفضة خمس أواق، والأوقية أربعون درهما، فنضرب ذلك في خمسة فيكون المجموع مئتي درهم، فنصاب الفضة مئتي درهم، وهو يساوي بالغرامات الحديثة 595 غراما، 600 جرام تقريبا، فنصاب الفضة ما يقارب 600 جرام تقريبا من الفضة، وهو المراد به 100 درهم. قال: وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق، هذه صدقة الزروع، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، ويساوي بالوزن الحديث 2.40 كيلوغراما من الدقيق، من البر الجيد الرصين، فيكون بالوزن ما يبلغ 613 كيلو بالوزن، وبالكيلة ما يبلغ 4 أراديب وكيلتين من الحب المصفى، هذا هو النصاب. فجعلت الزكاة في أصناف معينة، ثم اشترط لها شروط معينة، منها بلوغ النصاب، ففي الإبل يبلغ النصاب بالخمس، وفي الفضة يبلغ النصاب بمئتي درهم، وفي الحب والثمر يبلغ النصاب بالخمسة أوسق، وفي الذهب يبلغ الميثاق بالعشرين، يبلغ النصاب بالعشرين مثقالا، وهو ما يساوي 85 غراما من ذهب عيار 24 أو 97 من عيار 21 أو 113 تقريبا من عيار 18. هذه الأنصبة التي جعلها الشارع في الزكاة. بالنسبة لعروض التجارة نقومها بماذا؟ بالذهب أو بالفضة؟ قال العلماء بالأحظ للفقير، بالأحظ للفقير. فلو قومناها اليوم بالذهب يصبح مثلا النصاب تقريبا يعني مثلا قرابة 30,000 مثلا تقريبا، يعني 97 يعني يقارب 100، اضرب 100 مثلا في 300 مثلا يعني يقارب 30,000 أو 25,000 تقريبا. أما بالفضة فقد يكون ذلك 2,000 مثلا، فيقوم ذلك بالأحظ للفقير، بالأحظ للفقير. نعم.
قال رحمه الله: باب العروض في الزكاة، باب العرض في الزكاة. وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن. فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: التي أمر الله ورسوله، التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن. فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.
نعم، هذا الباب فيه دليل على وجوب زكاة عروض التجارة، وهذا الذي عليه أهل السنة والعلماء، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر هم الذين خالفوا في ذلك، بل كاد الإجماع يعني من العلماء من نقض الإجماع في عروض التجارة، في زكاة عروض التجارة. وهذا هو الصواب، أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة لأنها مال، وإذا وجبت الزكاة في المال العادي الذي يدخره الإنسان ويضع في بيته ويحفظه في بيته ولو ما نمي إذا وجبت الزكاة فيه، فكيف بالمال إذا تحول إلى عروض وصارت تنمى؟ فالجنيه مثلا يأتي بخمسة وعشرة على مدار السنة، فلا تكون زكاة فيه، وتكون الزكاة في الجنيه إذا بقي على حاله حتى يمر عليه الحول. هذا ليس بصحيح. وثانيا الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومعلوم أن العروض هذه أموال، ولهذا فإن الزكاة تقوم بالأموال. نصابها نعرف كيف، ما الواحد يتاجر في الأحذية يقول مثلا نصاب الأحذية إذا بلغ عنده 100 حذاء يخرج مثلا كذا؟ لا، ولكن نقول إذا بلغت ما يساوي الذهب أو نصاب الفضة فإن فيه الزكاة. فلما كانت تقوم بالمال فهي مال. فقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم، يدخل فيها عروض التجارة. كذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد من الأثر هذا: وأما خالد فقد احتبس أضراعه واعتده في سبيل الله. ما تنقمون على خالد؟ لما قال من يجمع الزكاة قالوا: يا رسول الله، خالد منع الزكاة. قال ما تنقمون على خالد؟ أنتم تريدون من خالد الزكاة؟ أي زكاة عند خالد وقد احتبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله؟ ما عنده إلا أدوات القتال، وهذه أدوات القتال ما يتاجر فيها ولا ينميها، إنما حبس أعتاده وأضراعه في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله. فمن هنا أخذ العلماء قاعدة ألا وهي في الزكاة، ألا وهي ما أعد للاقتناء، ما أعد للقنية، فلا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ، وما أعد للنماء والتجارة وكذا ففيه الزكاة. فلو أنا مثلا عندي عمارة لي، وبنيت عمارة لولد الأول، وعمارة لولد الثاني، وعمارة لولد الخامس، وكل عمارة ب2 مليون، اضرب هذا بقى في كل هذا المجموع، هل علي زكاة؟ الجواب ليس علي زكاة، لأنني إنما أبني هذه العمارات لأبنائي للسكن، إنما هذا للاقتناء وليس للنماء. لكن لو اشتريت شقة تجارة، شقة ب30 ألف في المساكن، أنتظر غلاء السعر أبيعها وأشتري شقة أخرى وتجر في الشقق، وعند شقة ب30 ألفا، هل عند الحول فيها الزكاة أم لا؟ يعني أنا عند 10 مليون عمارات لأبنائي لا زكاة فيها، وعندي شقة ب30 ألف إنما أعدها للتجارة فيها الزكاة. ما ينظر إلى المبلغ، ما يقال هذا مبلغ 10 مليون وهذا مبلغ 30 ألفا فكيف تجب الزكاة في 30 وتجب الزكاة في كذا؟ لا، الأمر لا يعود إلى قدر المبلغ، وإنما يعود إلى الوصف، إنما يعود إلى الوصف. فما عد للقنية، عندي سيارة مثلا بربع مليون، مثلا يعني عندي سيارة بربع مليون أركبها، وآخر عنده توك توك ب10 آلاف، يجيب توك توك يتاجر في التكاتك، من توك توك يبيع ويجيب توك توك ويبيع وهكذا يتاجر في التكاتك. أو الموتوسيكلات مثلا، عنده موتوسيكل ب4 آلاف أو ب5 آلاف أو كذا، فهذا تكون فيه الزكاة طالما أنه أعد للنماء وأعد للتجارة. أما ما أعد للاقتناء فلا شيء فيه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله. فهذا دليل على هذه القاعدة التي قلنا لكم، على هذه القاعدة، وهي قاعدة تعمم في كل شيء. ثيابي ليس فيها زكاة، سيارتي ليس فيها زكاة، بيت الذي أسكنه ليس فيه زكاة، أثاث بيتي، لو واحد ثري جاب أثاث في بيته ب500,000 فليس فيه زكاة، ملابس امرأتي وإن اشتريت لها بعشرات الألوف ليس فيها زكاة، فما أعد للقنية ليس فيها زكاة. إنما أرضك مثلا، أرضك التي تزرعها ليس في أصلها زكاة، إنما الزكاة فيما يخرج منها. عقارات، عندي عقارات أعدها للبناء عليها لأبنائي وكذا ليس فيها زكاة. عندي 100 متر فقط أعدها للتجارة ففيها الزكاة. بهذا يتبين الفرق بين هذا وذاك. فما أعد للاقتناء فليس فيه الزكاة، وما أعد للنماء ففيه الزكاة. عرفتم القاعدة يا إخواني؟ عرفتم هذه القاعدة؟ نعم، أريد أن أسمعها.
وذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تنقمون على
وما تنقمون على خالد وقد حبس. نعم، فيها يعني رجل عنده مصنع ب10 مليون، رجل عنده مصنع ب10 مليون، ورجل عنده 10 آلاف في بيتي، الزكاة في ماذا؟ طيب والمصنع لماذا ليس فيه زكاة؟ لأنه لم يعد للنماء، وأقصد بالمصنع يعني أدواته. أما غلة المصنع وما يأتي من المصنع ففيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول الغلة التي تأتي منه، أما هو نفسه في أدواته وكذا فليس فيها زكاة، ولو كانت قيمة هذا المصنع بأرضه وأدواته تبلغ 10 مليون فليس فيها الزكاة، إنما الزكاة فيما يأتي من هذا المصنع ومن غلته. نعم. هذا في الصدق، الصدق العام، الصدق العام، هذا في الصدق العام، يعني خذ صدقنا لتحلنا بين كنا وبين النار، فليس فيه دليل هذه الزكاة. نعم. كيف يعني؟ الذهب إذا كان للحلي فهل فيه الزكاة؟ هذا ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لو كان هذا نصا في وجوبه هذا ذكر العلماء، إنما هذا في الحث على الصدقة، في الحث على الصدقة. نعم، الصدقة العامة. أما الحلي ففيه الخلاف المعروف، وليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، ليس فيه شيء عن النبي مرفوع يعني يصح في هذا الباب ويكون قاطعا، ويكون قاطعا. وما ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال أتودينا زكاة أو كذا، فالعلماء لو في هذا الحديث كلام من جهة ثبوته وعدمه. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال: باب ما كان من خريطين.
هذا أيضا من قواعد الزكاة، أن الإنسان لا يجمع بين مفترقين ولا يفرق بين مجتمعين، فلا يفرق من أجل الهروب من الزكاة، ولا يجمع من أجل أيضا الهروب من الزكاة. فمثلا إنسان عنده مثلا 20 شاة وعند صاحبه 30 شاة والمراح واحد والمسرح واحد والفحل واحد وكل هذا، فالمجموع كم؟ 50 مثلا، المجموع 50 فيها الزكاة، لأن نصاب الشاة يبدأ من الايه؟ من 40، يبدأ من 40. فيأتي عند أخذ الصدقة فيفرق كل منهما ماله عن الآخر، فيقول: يلا خذ 20 بتاعتك وخذ، وانت خذ 30، بحيث يأتي جامع الصدقة فيقول: ما عند هذه 30، هذه 30 لي والثانية هذه 20. فيفرق بينما يجب الجمع بينه، لأن هذا فيه شراكة لا يجوز التفريق بينها، شراكة في المسرح والمراح وكذا، فلا يجوز التفريق، حكم هذا حكم واحد، مال واحد، فيفرق بين هذا. أو مثلا يكون لإنسان شياه في هذا، في هذه الزريبة، وشياه في زريبة أخرى، والمالك واحد، والمالك ايه؟ واحد، فلا يخبر عن نفسه هنا او ذاك ويفرق بينهما حتى لا تجب عليه الزكاة. والصواب ايضا انه طالما ان الملك واحد ولو اختلف المكان فان الزكاة تجب في ماله، فصار هذا ايه؟ قاعدة. واحد ايضا عنده ثمار حبوب، عنده قمح مثلا او غلة يعني او شعير او كذا من هذه الأرض ومن هذه الأرض مضى، فيفرق ويجعل كل خارج من الأرض على حدة إذا لم يكن يبلغ النصاب في نفسه. أما إذا جمع يبقى بلغ النصاب فيفرق، نقول له لا، ولو اختلف ذلك، ولو اختلف زمن الحصاد، فلو أن لي مثلا 10 أفدنة كل فدان قد حصدته في يوم وهو في نفسه لا يبلغ النصاب، أجمع بين الجميع ولا أفرق بين الجميع. هذا إذا كان الجنس واحدا، أما إذا اختلف الجنس فلا يجمع بين جنسين، عندي قمح وذرة وأرز فلا أجمع بين هذا وقول هذا الجمع بينه هو الحب فأجمع هذا مع ذاك، لا، هذا جنس وهذا جنس، هذا جنس وهذا جنس، فالجنس يجمع ولو اختلف أنواعه. يعني مثلا هذا أرز، عند أرز حبة عريضة وأرز حبة رفيعة، فأجمع هذا على ذاك لأن الجنس واحد وهو الأرز، لأن الجنس واحد وهو الإيه؟ وهو الأرز. ولهذا حتى في البيع فلا يجوز بيع جنس بجنس بمثله ولو اختلف نوعه، فلا يجوز مع التفاضل، فلا يجوز مثلا أن أبيع برا وقمحا مثلا من نوع معين بقمح من نوع آخر مع التفاضل، أو أرز حبة رفيعة بأرز حبة عريضة مع التفاضل، لنقول لأن الجنس واحد. أما اختلاف الأنواع لا، زي التمر، هذا تمر سكري، هذا تمر مثلا برحي، هذا تمر مثلا كذا، مهما كان طالما أنه يجمعه اسم التمر فإنه لا يجوز البيع مع التفاضل طالما أن الجنس إيه؟ أن الجنس واحد. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يفعل هذا من أجل الإيه؟ الصدقة. طب كيف يجمع ويكون قصده الهروب من الصدقة؟ المفترض أنه ما يجمع يبقى هذا أفضل للصدقة، كيف يعني إذا جمع يكون هاربا كيف؟ أيوة، 120، لأن الوقص، الوقص وهو ما كان بين فرضين أو نصابين لا صدقة فيه، واحد عنده يبلغ نصابه من 40، طيب ففي 40 شاه، طيب إمتى نخرج الشاتين؟ إذا بلغت 120، إذا بلغت 120، طيب هذا عنده 40 وهذا عنده أربعون، يبقى كل واحد عليه إيه؟ شات. طيب لو جمعناهما يبقى شات واحدة لأنها لم تبلغ 120، فيجمعون خشية الصدقة. فأحيانا يكون الجمع هروبا من الصدقة، وأحيانا يكون التفريق هروبا من الصدقة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طيب واحد عنده ذهب وفضة، الذهب في نفسه لا يبلغ النصاب والفضة في نفسها لا تبلغ النصاب، هل يجمع ولا ما يجمع؟ يجمع ليه؟ العلة واحدة. طيب ما هو عندنا القمح والأرز العلة واحدة، طعام هو مال، يعني قوم بمال. اي نعم، نقول اذا كان كل واحد منهما قد بلغ النصاب فكل زكاته على حسب النصاب، اما اذا نقص نصاب احدهما كمل بالاخر لان الجميع مال وفيه علة الثمنية. حتى قال الفقهاء كده أيضا، لو كان عند الإنسان مثلا تجارة، مثلا عروض تجارة، والعروض هذه لم تبلغ النصاب، بقي مثلا لها 2000 حتى تبلغ النصاب، وأنا في بيتي 3000 جنيه مثلا، هي في نفسها لا تبلغ النصاب، فهنا تنضاف هذه الثلاثة إلى عروض التجارة ليكمل بذلك النصاب، لأن الجميع يرجع إلى شيء واحد وعلة واحدة ألا وهي الثمانية، فيتعامل الناس بها من هذا الوجه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، بمعنى مثلا لو عندنا أنا وأنت شركاء في 80 شاة فإنه يجب علينا شاة واحدة، كنا شريكين كنا خليطين فإنه تجب علي شاة واحدة. طب شاة واحدة تخرج مني من حقي ولا من حقك ولا ماذا نصنع؟ نخرج شاة ونتراجع بالسوية، يعني نحسب هذه الشاة نحسبها كم قيمتها، وسواء خرجت من عندي أو من عندك فتعطيني الفرق، نتراجع بالسوية. فإن كان لك الثلث وأنا لي الثلثان تراجعنا بالثلث والثلثين، نصف ونصف يبقى بالنصف والنصف. نعم.
قال رحمه الله: باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك في إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا
فدل هذا على زكاة الإبل وأن الإبل فيها زكاة بنص النبي: ألك، هل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ فدل هذا على وجود الزكاة في الإبل. نعم.
قال رحمه الله: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرت له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2 شاة. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى 2 أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2 شاة. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها 20 درهما أو 2 شاة.
يعني هذه أنصبة في غاية الدقة، والإسلام لا يكلف الإنسان فوق ما فرضه عليه. الجذعة هذه إذا بلغت 4 سنين، والحقة 3 سنين، وبنت المخاض 2 سنين، وبنت لبون 1 سنة. فقال: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، يعني يجب عليه أن يخرج جذعة لها 4 سنين وليست عنده جذعة، ما عنده الجذعة، عنده إيه؟ عنده حقة، يعني لها 3 سنين. فليخرج الحقة فيكون قد قل ما أخرج عما يجب أن يخرج، أو يخرج حقتين فيكون قد زاد، فيكون قد زاد. فقال النبي فإن تقبل منه الحقة لثلاث سنين ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما، يبقى يعوض الإيه النقص هذا، يخرج حقة مع شاتين إن تيسر له ذلك أو 20 درهما. وكذلك بقى كل ما نزل السن، ومن بلغت عنده صدقة الحقة 3 سنين وليس عنده الحقة وعنده الجذعة، ما هو أعلى بقى؟ يعني هيخرج الحقة 3 سنين المفترض، لكن ما عنده حقة، عنده جذعة اللي هي لها 4 سنين. طيب ماذا يصنع هنا؟ قال فلتقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق، لو بيجمع الصدق يعطيه 20 درهما أو شاتين وهكذا. نعم.
قال رحمه الله
شرط كل هذا في بيمة الأنعام أن تكون سائمة، أن تكون سائمة يعني ترعى أكثر الحول مجانا. نعم.
قال رحمه الله باب زكاة الغنم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاه إذا بلغت 25 إلى 35 فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. قال باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق.
يعني شرط ألا تكون معيبة، وكما أنه اشترط أيضا ألا يأخذ المصدق كرائم المال، فالذي يجمع الصدقة ما يأخذ أكرم ما عند الرجل، ولا أيضا يخرج الرجل أسوأ وأردأ ما عنده، وإنما الوسط. فإن كانت إبل أو غنم فيها الكريم وفيها المعيب وكذا، ف فإن المصدق يخرج من أوساط يأخذ من أوساطها، إن كانت كلها مثلا هذيلة أخذ واحدة، وإن كانت كلها كريمة أخذ منها، فإن كان فيها هذا وذاك أخذ بقدرها، أخذ بالقدر، يأخذ الوسط بين هذا وذاك، بين هذا وذاك يأخذ الوسط. نعم. فلا تخرج في الصدقة الهرمة لأنه لا فائدة فيها الكبيرة. نعم. ولا ذات العوار لأنها معيبة، ولا تيس، وهذا أيضا ما يكون غاليا، فلا يؤخذ الكريم ولا يؤخذ الهزيل، وإنما يأخذ المصدق الوسط. نعم. إياك وكرائم أموالهم.
قال رحمه الله: باب أخذ العناق في الصدقة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق.
العناق هي الصغيرة، يعني هي الصغيرة العناق، وفي رواية قال عقالا، وهو ما يربط به، وهذه إشارة إلى أدنى الشيء، يعني لو منعوا أدنى ما كانوا يؤدونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أبي عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب. ضم الدال. أحسن الله عليك. قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس.
وهذا استدل به من استدل على أنه لا يجوز نقل الزكاة، لأن النبي قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقالوا ترد في فقرائهم إذا قصد الفقراء المعهودين وهم من في أهل البلد فلا يجوز نقل الزكاة، إنما ترد على فقراء البلد. ومن أخذ فقرائهم أشهاء باعتبار الإسلام، يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين، رأى جواز نقلها، والصواب التفصيل، فإن كان هناك حاجة في نقل الزكاة نقلت، وإلا فالأصل لا تنقل الزكاة حتى لا يحرم فقراء البلد، لأن هذا لو نقل الزكاة هذا نقل الزكاة قد يحرم فقراء البلد. أما إذا كان هناك حاجة كأن يصاب أهل بلد بجائحة تجتاح أموالهم فنخرج لهم الزكاة لا بأس، أو يكون لإنسان قريب في بلد أخرى أو كذا فلا بأس أيضا. نعم.
قال رحمه الله: باب ليس فيما دون 5 ذود صدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة.
وهذا في إشارة أيضا ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، إلى أن الزكاة لا تجب في كل خارج من الأرض، إنما تكون الزكاة فيما يقبل الوسق، فيما يكون وسقا أي فيما يكال، أما ما لا يكال فلا زكاة فيه، كالقصب مثلا والبنجر والقطن وغير ذلك، فلا زكاة في كل الخارج، إنما الزكاة في كل حب أو ثمر يكال، كان في الكيل والدخر، أما ما لا يكون كذلك فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. وهذا ما عليه جماهير أهل العلم خلافا للأحناف الذين يرون وجوب الزكاة في كل الخارج من الأرض، واستدلون على ذلك بالعمومات كقول صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فما من ألفاظ العموم، ففي كل ما سقت السماء العشر، وقول الله تبارك وتعالى نعم. طيب أنا ما خلصت، أنا ما أنهيت، إذا أنهيت، وقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل إذا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا، أيضا هذا عموم. والصواب ما ذهب إليه الجماهير في أن الزكاة لا تجب في كل الخارج بل في ما يكال ويدخر من حب أو ثمر، من حب أو ثمر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج الزكاة في كل خارج من الأرض، فالذي قال فيما سقت السماء والعشر هو الذي لم يخرج زكاة في الفواكه والخضروات، فإنه على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت الفواكه والخضروات، ومع ذلك لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة من ذلك، فدل هذا على أن الصدقة ليست في كل الخارج من الأرض، يخصصها قول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذن خصصها المنطوق وخصصها المفهوم، أما المنطوق ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وأما المفهوم فلأن النبي لم يخرج صدقة في الخضروات والفواكه، فدل بمفهومه على أن الذي تخرج فيه الصدقة والزكاة إنما هو الحب الذي يكال ويدخر. نعم. إيه؟ إحنا نقول يكال ويدخر زي البرسيم، هذا يؤكل ما يؤكل لكن فيه الزكاة، حب يكال ويدخر ليس العلة الطعم. نعم. نعم. أي ليس حبا ولا ثمرا، لا هو حب ولا هو ثمر. نعم ليس حبا ولا ثمر، والقصب وكذا. نعم. لا لو بيبيعه هو يبيعه ويأخذ ماله هو، هذا ليس تاجر، إنما هذا يبيعه حقه، لكن لو تاجر بالحبوب والثمار ففيها زكاة العروض، لو تاجر في أي شيء حبوب ثمار أحذية ملابس أدوية. نعم.
قال رحمه الله باب زكاة البقر. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار، تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. قال حدثنا عمر بن حفص ابن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قول أبي ذر رضي الله عنه انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف، فيه دليل لمن قال لا يروى الحديث بالمعنى وإنما يروى الحديث باللفظ، لأن المعنى قد يحيل فيه الإنسان، قد يحيل الإنسان في المعنى عما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من لفظه، لهذا لا يروى الحديث بالمعنى، لأن أبا ذر لم يجعل اليمين واحدا، وإنما قال النبي والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غير، أو كما حلف، هذا عند الشك فيقول أو كما حلف، ويقال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض المحدثين إذا حدث يقول أو كما قال رسول الله ليخرج من عهدتها. وهذا قول للعلماء أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، وتشدد في ذلك، وقال لابد من اللفظ، ولهذا نرى عن الرواة تشددا في ذلك. والقول الثاني يروى الحديث بالمعنى ويجوز رواية بالمعنى، ولكن لابد له من شروط. إذا روى الحديث الراوي بالمعنى فلابد من شروط. الشرط الأول أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، أن يكون عالما بالمعنى، لا يأتي هو يعبر بلفظه فيخطئ في هذا التعبير فيخرج عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني ألا يكون اللفظ مما يتعبد به، يتعبد باللفظ، زي مثلا التشهد، فلا يأتي الواحد يروي التشهد بالمعنى، مثلا التحية لربنا والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها الرسول ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله وعلينا، وهكذا، لا ما يروي بهذا. ليه؟ لأن اللفظ مراد مقصود يتعبد بلفظه، كما كان ابن مسعود يقول كما في الصحيحين كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن، وجاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح لما علمه ذكر النوم فقال وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء وبرسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت. فدل هذا على أن هذا لا يدخل في رواية الحديث بالمعنى إذا كان مما يتعبد بلفظه. كذلك أيضا من الشروط في عدم رواية الحديث بالمعنى أن ألا يكون من جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم مرادة، مرادة جوامع الكلم مرادة، فإذا خرج عن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم خرج قيمة هذا الكلام، خرج الكلام عن قيمته، لأن جوامع الكلم الكلمات المختصرة التي تحوي معاني كثيرة. وهذا الذي رجحه أكثر المحدثين أنه يجوز الرواية بالمعنى، لكن يكون من عالم بالمعنى حتى لا يحيل، ولا يكون مما يتعبد بلفظه، وألا يكون من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد ذلك أن الزكاة، أن تارك الزكاة ليس كافرا، وإنما هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وبهذا تخرج الزكاة عن الصلاة في قوله سبحانه وتعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فخلوا سبيله. فإن الله شرط الإسلام التوبة من الشرك وأداء الصلاة وإيتاء الزكاة بهذا الدليل، ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار كما جاء في الروايات الأخرى، كما جاء في الروايات الأخرى. وبقيت الصلاة على أصلها بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقول الله عز وجل فإخوانكم، والأخوة إنما تكون المؤمنين فقط فخلوا سبيلهم، والكافر من يخلى سبيله، فبقيت الصلاة على الأصل وبقي الشرك على الأصل. ولأن ترك الصلاة شرك أصلا وداخل في الشرك، لقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فسماها شركا، فبقيت الصلاة على الدليل ومع الشرك، وخرج الزكاة بالدليل ألا وهو ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل هذا على عدم كفر تارك الزكاة. وتارك الزكاة على قسمين، إما أن يتركها شخص، يترك الزكاة شخص، أو مجموعة ليس لهم منعة، فالإمام يأخذ الزكاة منهم قهرا، يأخذها إيه قهرا، وجاء في بعض الأحاديث أنه يأخذها قهرا ومع شطر ماله تعزيرا، إن يأخذها وشطر ماله من باب التعزير. وأما إذا كان يمنع الزكاة جماعة لهم منعة وقوة فإنهم يقاتلون عليها. إذن من منع الزكاة وكان فرضا أو كان مجموع عليه السلام منعه، فإن الإمام يأخذ الزكاة منهم قهرا، وأما إذا منعوها ولهم منع فإن الإمام يقاتل. هل إذا قتلهم كانوا كفارا؟ لو أنهم منعوها وهم مقرون بوجوبها وكذا، ولما منعوها بخلا فلهم يقاتلون لا على أنهم كفار، ولما يقاتلون لأخذ الزكاة منهم. أما إذا كان يجحدون معناها أو يجحدونها أو يرون أنها كانت تؤدى للرسول في حياته ولا تؤدى لأحد بعده، فإنهم يقاتلون على ذلك كفرا. نعم.
قال رحمه الله: باب الزكاة في الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة والصدقة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، تابعه روح، وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد،
يعني قال: ذلك مال رابح، وقال بعض الرواة: ذلك مال رايح. رابح معروف، ذلك مال رابح لأنك تربح من الحسنات ما يقابله، وذلك مال رايح يعني رايح أمامك أجره، يعني ينتظرك أجره إن شاء الله. نعم.
قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ثم انصرف. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذن لها. فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم.
فدل على أن الزكاة في الأقارب أقرب، أن الزكاة إذا أخرجت الأقارب فهي أفضل إذا كانوا محتاجين، فإنهم يجمعون مع الحاجة القرابة، فالقريب المحتاج أولى من البعيد المحتاج. ولا يحرمن البعيد من صدقته، ولكن يقدم الأقرب، يقدم الأقرب ولا شيء في ذلك. وهذا من موافقة الشرع لأيضا الطبع، فإن الإنسان يميل إلى أهله وكذا، فلو كان ما يجوز أن يخرج الإنسان لأهله وأقاربه لا شق ذلك على النفوس، لكن الإسلام راعى ذلك حتى في القريب أن تقدم له الصدقة على غيره، فيكون الإنسان قد حصل الحمد لله البراءة بإخراج صدقاته وزكاته، براءة ذمته، والأمر الثاني نفع أقاربه. ولهذا النبي قال لأبي طلحة اجعلها فين؟ اجعلها في أهلك وأقربائك. يبقى كأنما ما خرجت، هو أخذ أجر الصدقة وهي عائدة على أقربائه وأبناء عمومته، فالحمد لله حصل بذلك إيه؟ خير. كما يخرج الإنسان الصدقة لأخيه أو لأخته فهذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله، الزكاة لا إشكال في ذلك إذا لم يكن الإنسان يجب عليه نفقتهم، يجب عليه نفقتهم، فالزكاة تخرج الأخ وتخرج الأخت إذا لم يجب على الإنسان نفقته. فإن وجب على الإنسان نفقتهم عليه فإنه لا يخرج لهم الزكاة، إنما ينفق عليهم، لأنه أخرج الزكاة لهم فقد حصن ماله، فقد حصن ماله، لأن هو لابد أن ينفق أن ينفق، فلو أخرج الزكاة لهم يبقى حصن ماله، حصن ماله، فلا يخرج الصدقة لمن تجب عليه نفقتهم. هذا فيه أيضا أن الزوجة تجب نفقته على الزوج بخلاف الزوج، فإنه لا تجب نفقته على المرأة، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة ابن مسعود أن تخرج له الزكاة صدقة. ولو كانت زوجة ابن مسعود يجب عليها نفقة ابن مسعود لما جاز أن تخرج الصدقة له، لأنها تكون محصنة المال، وعليه الرجل يخرج زكاته لامرأته، إنما تخرج المرأة زكاتها لزوجها. هذا فيما يتعلق بالنفقة. أما لو كان فيه غير النفقة فإنه يجوز للزوجة أن تخرج صدقتها للزوج إذا كان على الزوج دين شديد وهو غير متعلق بالنفقة، يعني الزوج اشترى سيارة مثلا ثم تورط فيها ولم يعد قادرا على سداد الدين، فهل للزوجة أن تخرج له صدقة ليسدد سيارته؟ الجواب نعم، لأن هذا ليس متعلقا بالنفقة. فحينما نقول الصدقة الزكاة يعني لا تخرج لمن تجب النفقة عليه، هذا فيما يتعلق بالنفقة والسكنة والملبس، أما فيما دون ذلك فيجوز أن أخرج لأخي أو لأبي أو لأمي أو لزوج أو لزوجتي إذا كان الأمر يتعلق بشيء خارج عن الإيه؟ عن النفقة، عن النفقة. نعم. فيه أيضا أن النساء لو لم يسمعن الخطبة في العيد فإنه يشرع الإمام أن يأتيهن بصفة خاصة فيذكرهن ويحثهن على فضائل الأمور، أما إذا سمعن الخطبة العامة فلا حاجة أن يأتي الإمام إلى النساء بعد ذلك، ما في حاجة، لما أتى النبي النساء لأنهن لم يسمعن فأمرهن صلى الله عليه وسلم بذلك. فيه أيضا أن المرأة لو أتت المفتية فسألته بالضوابط الشرعية أن ذلك لا شيء فيه، فليس يمنع اجتماع الرجل مع المرأة مطلقا، فالمرأة تأتي النبي وتسأله، والناس يسألون النساء، وربما خرجت النسوة إلى الأسواق وكذا، فمجرد الاختلاط ليس ممنوعا، الاختلاط العام هذا ليس ممنوعا، أما الاختلاط الممنوع ما كان فيه الصفور والتبرج والخلوة والخضوع بالقول وغير ذلك. فزوجة ابن مسعود أتت النبي فسألته صلى الله عليه وسلم. نعم. بل من العلماء من كانت مشيخته من النساء، من كانت مشيخته من النساء، قيل ابن حجر، قيل أن ابن حجر كان له شيختان وهما ابنة عبد الهادي، ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، فلا بأس. وهذه حفصة بنت سيرين معروفة بالعلم والسؤدد، وهذه عائشة مرجع للصحابة، فإذا لم يكن هناك فتنة ولا خضوع بالقول فلا بأس. وفيه أيضا بيان معتقد أهل السنة والجماعة في خلق النار، وأن النار مخلوقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن رأيت كنا أكثر أهل النار. ففيه خلق النار، وقد دلت الأدلة على ذلك، منها قوله سبحانه وتعالى: أعدت للكافرين، ومنها ما جاء في حديث الكسوف عند البخاري أن النبي رأى الجنة والنار، وأيضا ما جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى فيها قصرا لعمر، وغير ذلك يعني من أحاديث كثيرة التي تقاعد قاعدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وفيه أيضا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فلو كان نقص الدين يستوجب الكفر لكانت المرأة تكفر إذا كفرت بالعشير، وإذا أنكرت جميل زوجها كفرت وخرجت من ملة الإسلام، لأن هذا من نقص الدين. فدل هذا على أن المعاصي تؤثر في الإيمان بالنقص لا بالسلبي، لا بالسلبي. فلا يكون الإنسان كافرا إذا عصى، وإنما ينقص إيمانه على قدر معاصيه، كلما وقع في معصية أو ترك واجبا نقص إيمانه بالقدر، لكن لا يزول الإيمان بهذا. فهذا دليل على نقص الإيمان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الرجل الحازم من إحداكن. وفي أيضا بيان أن النساء يقل فيهن الاستقامة في العموم، لأن النبي قال: فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفر. وفيه أيضا دليل لأهل السنة والجماعة أن الكفر كفران: كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: وتكفرن العشير، ولم يكفر بهذا، ولم يكفر بهذا، لم يقصد الكفر الذي يخرج من الإيه؟ من الملة، وإنما قصد كفرا دون كفر. فدل هذا على معتقد أهل السنة والجماعة أن الكفر منه الأكبر والأصغر، منه الأكبر والأصغر، وكذلك الشرك، وكذلك النفاق، وكذلك الظلم، وكذلك الفسق. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. يقول السائل: ماذا يجب على الفلاح في بهائمه؟ أولا، بهائم الفلاح الموجودة الآن ليس يوجد شيء فيها فيه الزكاة إلا إذا قصد بها عروض التجارة، لأن ليست سائمة، ما يوجد بهائم سائمة الآن. ولكن إذا كان يقصد بها التجارة، رجل معه 100,000 فأتى ببهائم يسمنها ليبيعها، ففيها زكاة عروض التجارة. يقول: هل تقديم نصاب الفضة في عروض التجارة فقط أم هو عام؟ يعني تقديم نصاب الفضة؟ ما أدري. نحن نقول في الزكاة عموما في الذهب والفضة تقوم بالأحظ للفقير، بالأحظ للفقير، سواء في العروض أو في غيره. يقول: هل الصحيح بنت لبون عمر عام وبنت مخاض عمر عامين أم العكس؟ بنت المخاض أعلى سنا، أليس كذلك؟ إيه؟ بنت المخاض أصغر، بنت لبون أكبر، بنت لبون أكبر. يقول: هل قبر عبد الله بن سلام الموجود بمصر وقبر الصحابة معروف؟ لا أعلم، ما أدري هل عبد الله بن سلام دخل إلى مصر والقبر المعروف أم لا. وبعدين هذا لو كان قبر عبد الله بن سلام، وماذا لو كان قبر عبد الله بن سلام؟ هل يجوز لرجل وجب عليه الزكاة في القمح مثلا أن يأخذها ويخرج ثمنها لما مر أن أخرج حقة من 20 درهما؟ أليس ذلك بذلك؟ هل يجوز لرجل وجب عليه زكاة في القمح مثلا أن يأخذها ويخرج ثمنها؟ زكاة القمح قمح، زكاة الأرز أرز، زكاة الذرة ذرة، وهكذا. ولا يخرج إنسان مالا مقابل هذه الحبوب والثمار، إنما زكاتها من جنسها. يقول أظن أن الجمهور يقولون بعدم جمع زكاة نصاب الفضة مع الذهب. نحن ما قلنا يجمع نصاب الفضة مع الذهب بإطلاق، نحن قلنا هذا ما يجمع، الأصل إنه الذهب ذهب والفضة فضة، لكن نقول إذا نقص نصاب أحدهما فإنه يتمم من الآخر. يقول نعلم أن الاستهزاء بالأنبياء أو تنقص منهم ردة عن الإسلام، فليدخل في ذلك تمثيلهم في المسلسلات؟ تمثيلهم في المسلسلات هذه شبهة تضرأ عن الفاعل، لأنه يظن بذلك أنه يكرمهم، أنه يكرمهم، ويجهل هو حكم التمثيل للأنبياء وغير هؤلاء، فهذه شبهة يضرأ يعلم صاحبها. نعم، هو ما يريد انتقاصهم ويريد رفع قدرهم، لكن يجهل حكم ذلك، فهو يعلم ويبين لهم. متى يكون لطالب العلم الحق في الترجيح بين الأدلة؟ إذا كان عنده أهلية في هذا، وهذه الأهلية لا تأتي إلا بعد زمان طويل، إلا بعد زمان طويل من الدراسة على يد الأشياخ، أما وحده فإنه لا يمكن يضبط أصول العلم، لا يمكن له أن يضبط أصول العلم، لأن العالم يقصر لك الطريق ويوضح لك القواعد ويزيل عندك الإشكالات، فلا بد من تربية في أحضان العلماء وعلى كتب أهل العلم حتى تعرف مصطلح العلم نفسه، وبعد ذلك تأتي هذه القواعد. فهذه تأتي القواعد شيئا فشيئا، حتى العلماء يتفاوتون فيما بينهم في قدرتهم على الترجيح، وقد تكون القواعد خاصة بالعالم فيرجح بها فينتقد من خلال ذلك، لأنه وضع قاعدة مثلا خاصة من أجلها يرجح، كالأحناف مثلا يرجحون مثلا بقاعدة اعتبار ما عمت به البلوى، فما عمت به البلوى لو روي حديث بخلافه يردونه، فمثلا حديث مثلا بصرة وحديث طلق بن علي في مس الذكر يرجحون حديث طلق على حديث بصرة على اعتبار أن هذا مما تعم به البلوى ومس الذكر، وأن هذا ما يخص الرجال، يعني العلم علم الرجال به هذا يقدم على علم النساء، فكيف تروي امرأة نقض الوضوء بمس الذكر وهي التي تروي ذلك ولا يرويه الرجال؟ فيقولون بالرد، لكن هذه القاعدة تخص الأحناف، لكن أهي قاعدة فعلا سالمة عند الترجيح عند العلماء صفة عامة أن يروي الحديث رجل أو أن يروي الحديث امرأة؟ نقول النساء يروين أحاديث الحجاب والرجال يروون أحاديث مس الذكر؟ هذا ما يكون. فهذه القواعد منها العام ومنها الخاص، قد يضع العالم لنفسه قاعدة، زي أهل الظاهر وضع ترجيح باعتبار إلغاء القياس، لهذا ينظر في القواعد الصحيحة التي يدل عليها الكتاب والسنة ويدل عليها عمل العلماء، أما أن أضع لنفسي قاعدة ثم أحكم النصوص إليها أو أحكم الناس إليها هذا يكثر عند بعض الناس. فالشاهد أن حتى أهل العلم الذين بلغوا شأوا عظيما في الترجيح يتفاوتون فيما بينه، لكن هذه المسألة مسألة الترجيح بين الأدلة مسألة هي خلاصة العلم، هي خلاصة العلم، كالذي يحكم على حديث الآن وفي علل كذا وكذا وكذا، هذا خلاصة العلم نفسه في هذا الباب، خلاصة العلم. فالإنسان يتريث إذا وصل إلى درجة الترجيح أو وصل إلى درجة الانتقاد في هذا، يتريث حتى يبلغ منزلة بها يستقيم له النظر في هذا. الخلاصة هذه ليس فقط حفظ الأدلة ولا فهم الأدلة، بل الترجيح بين الأدلة مظاهر التعارض، لأن هذا يحتاج تصريعا تقول يحتاج إلى العلم كله، لأنه طارة يكون الترجيح باعتبار الجانب الحديثي، ثبوت الحديث من عدمه وجمع طرقه وبيان علله، طارة يكون باعتبار الأصول، الأصول العامة والمقاصد العامة الشريعة، طارة يكون باعتبار اللغة، فلا بد أن يكون إنسان عالما باللغة، وهكذا. يعني ليس أمرا سهلا حينما نقول قواعد الترجيح، هذه ليست سهلة، هذه ليست سهلة، وهذه تحتاج إلى غور وطول أمد. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن تموت. ولو كان لك عمر نوح لما استغنيت عن الترقي في هذا الجانب، يعني ما له نهاية، ليس له نهاية، لأن النهاية في ذلك ما تستطاع. لكن نقول يجمع الإنسان القدر الذي يؤهله إلى النظر، يؤهله للنظر في ذلك. تريد أن تبلغ مثلا قدر الشافعي وقدر أحمد، صعب هذا، والشافعي وأحمد ما ترك العلم إلى أن مات، ما ترك العلم، ولهذا ورد أن بعض العلم بقي يتباحث مسائل العلم إلى أن مات، خرجت روحه يتباحث مسائل العلم. أبو يوسف يذكرون أنه لما حضرته الوفاة جاءوا يتباحثون عنده في مسألة، في بعض المسائل، وتباحثوا حتى خرج من عنده وعند الباب فسمع صوتا فمات رحمه الله تعالى. فلازال العلم يترقون في هذا. ولهذا العلم يا أخوان، العلم زمنه العمر، العمر، ولو كان يمكن أن يستطاع أن يمد العمر فوق العمر فوق العمر، فالعلم ما له يعني ما تتوقف، تقول أنا خلاص الحمد لله فضل الله عز وجل أنا حصلت الحمد لله القدر الكافي. والله ولا شيء، والله ما تعلمه، ما أقول لو قلت يعني أكثر بكثير ما تجهله فقد جعلت يعني لك شأنا، لكن لتعلم هذا القليل جدا جدا جدا، وما أوتيت من علم إلا قليل، هذا علم قليل جدا جدا بجوار ما يعظم، بجوار ما يكون في العلم. ولهذا فوق كل ذي علم عليم. يقول فهل أخذ بترجيح المؤلف أم بما استبان لي من سنة النبي في الرأي الذي يخالف مذهبه؟ قد يكون يستبين لك من سنة النبي أصلا ما لا يكون صحيحا، لأن أيضا المؤلف أو المصنف قد يستدل بالدليل نفسه، فأنت تقول يستبين لي، يستبين لك بفهم من؟ يعني انظر من سبقك، هل الذي استبان لك هو الذي استبان العلماء أما أنه يستبين لك كذا فقط؟ لا، قد يستبين لك الخطأ، أنت يهيئ لك أن هذا هو ما يظهر من الدليل وليس كذلك، إنما يستبين العلماء ما لا يستبين لغيره. لكن مثلا لو ترجح لك شيء خلاف قول المؤلف، يكون هذا بالأدلة التي ذهب إليها العلماء، علماء ذهبوا إلى هذا فترجح عندك قول هؤلاء العلماء. واحد يقول ألا تمنى أقول مقلد كذا، نقول لا، أنت لا تكون مقلدا من جهة اجتهادك في ترجيح قول العلماء هؤلاء على هؤلاء، أما أن تذهب أنت بفهم ولو لم تسبق إليه فاعلم، بل احلف واقسم عند الكعبة بل عند الملتزم أنه باطل. إذا ذهبت إلى قول ما سبقت إليه وتقول هذا بوضوح ما يدل على الدليل، فأقول لك قف عند الملتزم، ما بين الركن والمقام، واقسم هناك أنك على الباطل، من أنت؟ وهذا في إشارة إلى أن الأمة في عصورها كلها قد ضلت عن هذا القول وخفي عليه الحق، وعلمت وأنت بعد 1000 سنة، هذا ما لا يكون قط. ولهذا العلماء يقولون إذا العلماء اختلفوا في المسألة على قولين فلا يجوز إحداث ثالث، أو على 3 فلا يجوز إحداث رابع، فضلا عن إجماع الأمة فتحدث أنت خلافا بعده، لأن ما تحدثه من قول بعد الإجماع يحتمل الصواب. ما هو أنت بتقول ليه معنى ذلك من أمة أجمعت على غير الصواب، لأن قولك يحتمل الصواب، هذه جريمة. ولهذا نقول يا أخوان إحنا دائما نركز، الله يجزاكم الخير، على أصول الفهم نفسه، أصول البحث، أصول النظر، قبل ما تتكلم في مسألة ترجيح المسألة كمسألة فرعية الأول. اللي يجي يحدث خلافا زي ما أنت بتسمع بس يقولك إيه البعض، يقولك إيه طيب الإجماع لم ينعقد لأن الحسين إيه خرج، وبعدين يرجع يقولك إيه بقى، شوف العلم الغزير، يقولك حتى ولو افترضنا أن الإجماع قد انعقد، ها انعقد، فقد خولف بعد ذلك. فابن حزم خالف بعد 2 سنة، وابن تيمية نقل عن ابن حزم، وممكن بقى تحط بقى ترجمة ابن حزم كمان. من فكر في العلم فضلا عن أن يطلبه، من فكر أن يطلب علم فضلا عن طلب العلم، يقول بأن ابن حزم ينقض الإجماع بعد 200-300 سنة. والله هذه فضيحة، والله هذا كالذي يقف على الكعبة فيبول حتى يعرف في الناس. ماذا يصنع؟ يريد أن يعرف يعمل إيه بقى، طلع الكعبة وبال حتى يقول الناس فلان بال على الكعبة. ما ندري يعني كيف هذا، ولا يعرف الفرق بين عقد الإجماع ونقض الإجماع. إجماع ما ينعقد إذا وجد من يخالفه، ما يقال لو افترضنا أنه اعتبر بقول الحسين فما يقال إجماع مع الحسين ومع هؤلاء لو اعتبرنا، لكن هذا لا ينقض الإجماع. فكيف إذا انعقد إجماع ثم يأتي ابن حزم بعد ذلك بمتين سنة أو بثلاثمائة سنة وينقضه؟ كيف هذا أصلا؟ ابن حزم ده ابن حزم ما ينقض كلام أحمد فضلا عن إجماع الأمة، ابن حزم مع جلالة قدره، لكن ما يعتبر في مثل هذه المسائل أصلا. طبعا في باب الاعتقاد ابن حزم الشيخ الإسلام يقول الأشاعرة أحسن منه في أبواب كثيرة من هذا، فضلا عن مسلك الفقهي فإنه يمكن القياس أصلا، واعتبر أن هذا من القول بالرأس ويذم ذما شديدا، وما عليه العلماء قاطبة. ولهذا حسبك ابن حزم إذا كانت المسألة فيها النص، خلاص اقرأ ابن حزم وأنت مطمئن، مسائل يبحثها ويحققها بما لا نظير لمثله. أما إذا جاءت المسألة في القياس فصبيان طلبة العلم يقولون ما لا يقول ابن حزم رحمه الله تعالى. لما يقول ابن حزم إذا النهي عن البول في الماء الراكد، هذا إذا كان يبول مباشرة، أما إذا بال في إناء ثم صبه في الماء فلا ينهى عن ذلك. من يقول بهذا أصلا؟ من يقول بهذا ويعتبر أن ضجعة الفجر هذه شرط في صحة الصلاة اللي بعد الركعتين، ويعتبر أن البكر إذنها صنطوها ولو تكلمت ما صح، إلى غير ذلك مما قد يرد هذا الأمر. فالشاهد أنه ابن حزم طبعا لا نقل من شأنه في النظر يعني في الفقه والعلماء نقلوا عنه، لكن ابن حزم ما يقارب أئمتنا الكبار، ما يقارب. ولهذا رد عليه وعد شاذا في هذا حينما أنكر القياس وطريقة العلماء في النظر إلى الأدلة، ولهذا سقط في كثير من المسائل بسبب هذا، فضلا أن ينقض إجماعا. يا سبحان الله. فالشاهد يا أخواني أن قواعد العلم مهمة جدا في النظر، في النظر، لأن هي اللي تؤهلك، هي مصوغات النظر. مش لما تيجي تقدم أنت في وظيفة ولك مصوغات التعيين، يعني هو أي حد يقدم، أنا هقدم على عيادة أفتح عيادة، هو أنت مين أصلا؟ إيه مصوغاتك؟ فين شهادتك؟ أنت خريج طب؟ لا والله ده أنا سباك، هربط على المفاصل وربط على إيه يعني الدكتور يعمل إيه يعني؟ أنا هربط على المفاصل وربط أحسن منه على المفاصل، ينفع؟ ده أحد المصوغات الأول حتى تؤهل أنك تفتح عيادة أو لا.
لابد من مصوغات. فهذه القواعد قواعد العلماء وأصول العلماء هي المصوغات، لكن للأسف الشديد ما هو البلل اللي احنا فيه هذا بسبب هذا، أنه نظر في أمور المسلمين بل خواص أمور المسلمين بل نوازل المسلمين التي يجتمع لها العلماء نظر فيها من لا يعرف النظر في نواقض الوضوء. والله يا أخواني بعضهم يستفتيك في دم حيض في قطرة دم تنزل على امرأته، ما يدري والله لو عادت امرأته لو عادت امرأتي ستة أيام وصارت سبعة يتصل عليه يقول لك ماذا أصنع في زوجتي. بل بعضهم لا يرى أحدا مؤهلا أن يطلب على يديه العلم، وهو يستفتيك في صغار المسائل أنت تعلمه، يستفتيك في صغار المسائل ثم يصل إلى رتبة في زعمه أنه ما في أحد حتى يوجد الآن يطلب على يديه العلم، لأنه ما في أحد مؤهل أنه هو يكون شيخا له. نعوذ بالله، نعوذ بالله من تلك الإبليسية، خلقتني من نار وخلقته من طين، إعجاب المرء بنفسه ثم يفتي في نوازل الأمة. فهناك قواعد أصلا وأصول يا إخوان، قواعد وأصول، والله ما أتينا إلا منها، والله والله ما أتينا إلا منها. اللي ينتقد جماعة الآن أو طائفة الآن ليس لها وجود أي قاعدة عنده، لا قاعدة علمية ولا قاعدة ديانية ولا خلقية. يا سبحان الله، أي قاعدة تبنى؟ أنت تنتقد جماعة غير موجودة وتارك الجماعات الموجودة على أصول فاسدة، يعني أترك الموجود بأصوله ومؤسسيه وكتبه وأنتقد شيئا ليس في المريخ، لأنه لا يوجد حتى في المريخ، ولا في المريخ حتى يوجد مثل هذا. يعني فين القواعد أصلا؟ فين هي القواعد؟ هذا كالذي ينتقد كتابا ليس موجودا أو أصلا ما يقوله الإمام. والله يا أخواني أجلس مع واحد من كبار طلبة العلم، أنا عن نفسي تحقيقاته الحديثية أشتريها، تحقيقاته الحديثية أنا أشتريها لأنه متقن في هذا الباب، لكن سبحان الله هو يحقق الحديث لكن ما يحقق العلم ولا قواعد ولا يعرف أصول العلماء. أذكر جلست معه مرة فيقول لي أنت إذا نزلت إلى مصر ستشرح كتب ابن عبد الوهاب، هؤلاء يا رجل يركزون يتعصبون لابن عبد الوهاب، يركزون على كتب ابن عبد الوهاب في التوحيد ولا يشرحون التوحيد لابن مندى ولا التوحيد لابن خزيم ولا. شوف النظرة السقيمة، يعني عايز يعمل عصبية، يعني ابن عبد الوهاب هذا سعودي وطبعا علماء السعودية يتعصبون للسعوديين، إنما ابن خزيمة وابن مندى دول من السعوديين كأنهم ليسوا على الكفالة، مش على الكفالة هم. فقلت له العلماء بيشرحوا ابن خزيمة وابن مندى، ولكن هذا باب يا أخي وهذا باب يا أخي. كتاب التوحيد ابن خزيمة بابه باب، وكتاب التوحيد ابن عبواب بابه باب، هذا في باب توحيد الألوهية ولا لم يؤلف أصلا. أتحدى أي واحد يأتي بكتاب عن نص كتاب التوحيد ابن عبواب الذي هو حق الله على العبيد، أنتم طلبة علم وتطلعون الحمد لله على الكتب، هاتوني كتابا على نص كتاب ابن عبد الوهاب، فين هو ده يا أخوان؟ أبدا لا يوجد. فلما يشرح العلماء ويعنى العلماء بكتاب التوحيد ابن عبواب لأنه باب فريد ولأنه أخص ما جاءت به الرسل، يقال له ده أنت للمفترض، أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت متناقش كمان في كتاب التوحيد ابن عبواب؟ قلت له أنا لي الشرف أن أخطب بكتب ابن عبواب عن منابر كمان مش في دروس العلم، والحمد لله أشرحه عن منابر، أشرح منابر القاعدة الأربعة وأشرح منابر الأصول الثلاث وأشرح كتب التوحيد. يقول لي يعني أنت توافق على، شوف خلي بالك بقى، شوف خلي بالك هذا من الذي ينتقد، يعني أنت توافق على نواقض الإسلام اللي ذكرها في كتاب التوحيد؟ قلت له أولا نواقض الإسلام في كتاب التوحيد، هل نواقض الإسلام أصلا في كتاب التوحيد؟ يعني ما رأى كتاب التوحيد، ما قرأ كتاب التوحيد، قلت له يعني نواقض الرسالة في كتاب التوحيد، نواقض الرسالة دي رسالة خاصة ليست في كتاب التوحيد. وعلى كل هذه جبت له من المكتبة الرسالة، قلت له هذه نواقض الإسلام، ايه النقد اللي انت تأخذه على الشيخ محمد؟ والله يا اخوان مسك بالرسالة من اولها الى اخرها، طبعا تعرف انهم 10 نواقض يعني على طول كده كذا كذا كذا، ثم قال طيب انا براجع الاخ اللي ذكر لي هذا. طيب انت اذا جيت الحديث ما شاء الله والطريق هذا والعلة هنا والرواية هذه والروضة المتابعات والشواهد والنزل ونطلع يا سلام نسود، وأنت لا تعرف كيف تنتقد كتابا وأي كتاب أصلا تنتقده، ده رجع لي يا أخواني لما قلت لكم أنا وأوصله، أرجو أن تفهموا ذلك، لأوصله العلم له قاعدته، له قاعدة. يا أخي أنا جاهل يا أخي بالفروع، أنا يا أخي أنت أعلم مني بألف مسألة، لكن يا أخي أنا على الاستقامة في القاعدة، أنا على الاستقامة في الأصل، أنا على الاستقامة في البحث، كوني أجهل بقى فروعا أو كذا هذه لا تميزك عني، ولو كنت أعلم مني بالفروع 1000 مرة لكنك لا تعرف قاعدة العلم أصلا، قاعدة العلم ما تعرفها، كالذي معه أموال قد ورثها من أبيه مليارات المليارات ولكنه يبددها ولا يستطيع المحافظة عليها ويعصي الله بها، فبها يشرب الخمر وبها يتاجر بالربا، أما من عنده دريهمات قليلات ودنانير وجنيهات لكنه يتحرى الحلال فمثل هذا ما يعدله أحد. زي أحد إخوانكم واحد بيقول له جاي من بلد بعيدة من محافظة أخرى، فأخبره أنت رايح فين؟ أنت رايح فين؟ رايح عند الشيخ فلان. يا راجل خليك يا راجل فطرتك، خليك على فطرتك يا خبر أبيض، يعني هيجي هنا يعمل إيه بقى؟ الفطرة هو إحنا بندرس يا ابني دين أبو جهل ولا حاجة مثلا؟ خليك على فطرتك، ده هي ده ما هنا إلا الفطرة أصلا، هو هنا إلا الفطرة؟ ما في هنا إلا الفطرة، إن لم يكن كتب البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي والدارقطني وابن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم أكثر من 100 إمام من أئمة السنة، إذا ما كان هذه الفطرة فما الفطرة عندك أنت يا حزبي، عندك أنت يا مؤتمراتي، عندك أنت يا شعبي وشوري، عندك أنت يا يا ميداني، عندك أنت يا من جعلت قبلة غير الكعبة جعلتها إلى ميدان التحرير، عندك أنت ألا سبحان الله العظيم. فأنا أقول يا أخواني الإشكال في قاعدة العلم، والله الإشكال، وهذا الذي تستفيده من الشيخ، خلي بالك خلي بالك، وإلى فروع العلم ومسائله ممكن تقرأ المسألة في البيت، لكن يوم أن تقول أدرس عندي شيخ معناه ضبط تلك المسائل. ولهذا عزاؤنا في من يقول إنه تدرس كتب ابن عبد الوهاب أو ينتقد هذا الانتقاد الغير موجود، عزاؤنا أنه لم يدرس على الشيخ، عزاؤنا في كل شاذ أنه ما تخرج من بيئة المشايخ. ولهذا أتحداكم لو تأتون بطالب تخرج من بيئة أهل العلم الكبار أثنى الركبتين، ما عنده حاجة اسمها حديث ولا عنده حاجة اسمها فقه، إنما نزرت كتب السلف بين يديه، فقه على حديث على لغة على كذا، وعنده شذوذ، عنده أخطاء، عنده أخطاء، عنده أخطاء، كل يصيب يخطئ، ومن هو أكبر منه يخطئ ويصيب، لكن ما تجدون شذوذا في، ما تجدون شذوذا في طريقة التلقي، شذوذ في ترجيح الأدلة، شذوذ في 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 الكلام على الأئمة والعلماء أبدا، ما تجدون شيخ طريقة خاصة به، واحد يقيم دون مقعدها، ايه اسماء وصفات خوفنا احنا يعني، مش دي اسماء وصفات حاجة لا ابن القيم قالها ولا ابن سيمية قالها، تخاف يعني ايه الاسماء وصفات بقى صعبة ليه كده، ايه فيها ايه؟ واللي لا يفهم بفهمه يبقى ضال، ما يعرف في قاعدة اهل السنة والجماعة في الاسماء والصفات. والثاني عذر بجهل، اوعى ان لم تفهم انت العذر بجهل بفهمه يبقى انت مشرك لا يصلى وراءك. والثالث الحاكمية، اللي يقولك اجمعوا يا اخي هنباهل, يجيبوا نسائهم واولادهم واحنا نجيب نسائنا واولادنا ونباهل, تباهل على المساله هذه, يباهل على المساله ان حاج بغير منزل الله كافر كفر مخرجا من المله على طول ما فيش فيها تفصيل, اباهل فيخوفك. فهذا شيخ طريقه خاصه به, اما طريقه العلماء المعروفه طريقه العلماء الكبار المعروفين بتأصيلهم الشامل الكامل هذه ما تجد عندهم الشذوذات والحمد لله, ولا تجد عندهم يعني التجاوز في فهم العلم وقاعدته. فمعليش أنا أطلت في هذه المسألة يعني لأنها مسألة في غاية الأهمية. إخواني قوة القطار في القضبان التي يمشي عليها, إن أصلحت له القضبان خلاص انسى بقى القطار, انسى إيه القطار, إن أصلحت له القضبان ما تنظر إلى قوة عرباته ودفعه وكذا, إنما أهم شيء عند القضبان, لو القضبان غير متزن خلاص انقلب القطار. فالقضبان هي القواعد, فإذا مسك على هذا قول شيخنا الشيخ الأطرم, إذا مسك الواحد الطريق خلاص امسك الطريق, لو مسكت الطريق يرجى لك الخير, توصل بقى بعد 10 سنين بعد سنة بس مش هتعطب مش هتهلك, امسك الطريق. مسكة الطريق ديت عند مين؟ عند العلماء. اوعى تقولها جيبها من كتاب مش موجودة, مسكة الطريق ديت جيبها فين؟ من الكتاب. مسكة الطريق هذه امسك الطريق فيما قال العلماء من شفرات, كان شيخنا برضو يعبر يقول المتون هذه دي الشفرات, شفرات العلماء, يضع لك الايه الشفرة ثم الشفرة بعد ذلك تتحول إلى إيه؟ إلى يعني علم الغزير. فامسك الطريق, إذا الواحد مسك الطريق وصل. إنما يا مسكين أمامك طرق عادية تروح شوية هنا وترجع وبعدين شوية هنا وترجع, مرة تبقى أثري فلان الأثري, مرة ما نفعتش معاك دي فلان السلفي, مرة ما نفعتش معاك دي, مرة مع العذر, مرة مع الحكمية, مرة مع ما هو أنت على حسب انت على. ولهذا تري مرة معجب بشيخ جدا جدا, هو ده خلاص, هو ده بقى اقعد عنده سنة وسابه راح لواحد تاني. ليه اصلا؟ ليه؟ لانه لسه ممسكش الطريق. ولهذا شوف, مش هقول بقى 3/4 طريق الطلب هو انك تمسك الطريق, لا هو كل حاجة. اما بقى ان انا اعبي نفسي من هذه المسائل فلترجع لذكاء الطالب, لوقت الطالب وبذله, لحفظ الطالب لكذا لكذا الى اخره. انا ممكن وقت اعقدك في عشتك, احنا ندرس ليه كذا, احنا نجيب المغني ندخل على المغني على طول, او ادرسك البخاري واقفلك بقى عند كل رجل وما سيبكش الا بعد مثلا 5 شهور في الرجل واحد. يا اخي البخاري الحمد لله كفانا بفضل الله سبحانه وتعالى, وكما قلنا حتى بجلت كل فيهم في البخاري وروايتهم في البخاري مقبولة يا اخي, حتى المتكلم فيهم خدوا البراءة فيما رأوه هنا فيما رأوه هنا مثلا. نعم في اسناد من باب العلم, في لطيفة اسنادية, في كذا, في ماشي, هنعمل بحث حديثي ماشي, هيبقى درسنا قصدنا ان احنا عندنا قواعد المحدثين هننزلها على اسناد البخاري كدرس خاص ماشي, وممكن زي ما كان حفظ البخاري حفظ بالاسانيد على ما توصل ممكن حديث تكون هبط بعد سنة وترجع تقول لا مش نافع كده ناخد كتاب تاني. فلهذا في طريقة للتدريس, في طريقة للبحث, في طريقة للبحث, في طريقة للمناقشة, في 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 لتنمية قدراتك أنت الخاصة, كل حاجة لها طريقة. أما تيجي تدرس تعرض العلم له طريقة, طريقة العرض. طيب طريقة التعلم, أنت تعلم أنت تذاكر إزاي. طيب طريقة بحث, ما تجيش تقول لي مثلا ده هنا يا شيخ دي رواية مثلا قتادة عن أنس فعن عنه وقتادة كذا, أو ما أقولك سيبك من هذا يلا عدل, لا ما أقولكش سيبك من هذا, هننتقل لبحث, لا نوقف بقى. لهذا إحنا لا نهون في شيء من العلم أبدا, لكن نقول في طرق, طريقة وأنا بعرض العلم, طريقة وأنا بذاكر أنا النفسي, فليس كل ما أذاكره أعرضه على طلابي. طريقة في البحث, نبحث مسألة يبقى نقف عنده ببحث مفصل, يبقى كل حاجة لها ايه طريقة. بعض الناس ينقل مذاكرته للدرس ويبقى ده يذاكر, طالبة تقول ده تمام كده تمام، تقابله بعد 3 سنين، ايه يا ابني عندك من العلم؟ ما عنده شيء، الا انه بعض مسائل مفردة بها تطاول، صار بقى يقولك انا يعني ده انا حققت، انا بحثت، واذا زي ما احنا بنقولك كده، انا بقولك رجل انا بنظر تحقيقاته في المكتبة بجيبها، انا صراحة تحقيقاته الحديثية، لكن تخيل ده مستواه، مستواه في النظر لهذه المسائل، يعني شوف مستواه، ما يعرفش النواقض في كتاب التوحيد ولا لا، ما يعرفش قيمة كتاب التوحيد له، ما بيدرسوا ابن خزيمة، بيدرسوا ابن عبواب وما بيدرسوش ابن خزيمة، ما يعرف ده محتاج يعمل يا اخوان، يبدأ العلم زي ما قلنا من اول وجديد. ليه بقى؟ ليه؟ لانه اخذ هذا برأسه، ظن هو ده العلم، لانه لم يجلس عند العلماء. نكتفي بهذا القدر، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.